بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. اتفق المحصلون كما عبر المصنف على دلاله الامر على الوجوب، ولكن اختلفوا في كيفيه واليه الدلاله، فقال صاحب الكفايه بالوضع وناقشه المصنف ولم يرتضيه، وقال الاصفهاني او قال المرزا عفوا قال المرزا بل وتبعه السيد الخوئي بحكم العقل، وأيضا ناقشه بثلاث مناقشات ولم يقتضي القول الثاني بأن الوجوب يتحصل بحكم العقل، والقول الثالث بالإطلاق، وذكر أن الإطلاق له تفسيرات أو تصويرات ثلاثة. التصوير الأول وهو التصوير العراقي أيضا لم يقتضيه المصنف، لم يقبل بهذا التصوير، والتصوير الثاني للأصفهاني وبيناه في الدرس السابق ولم نذكر جواب أو مناقشة المصنف. حاصل تصوير الأصفهاني للإطلاق مؤلف من مقدمتين، كلامه وتصويره مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى ما هو تعريف الوجوب، كيف نعرف الوجوب، وكلامنا ثبوتا وليس إثباتا، بعبارة أخرى أدق، ما هي حقيقة الوجوب كي نرى في مقام الإثبات أي من الوجوب وغيره يحتاج إلى بيان زائد ومؤنة زائدة في الإثبات. فما في مرحلة الثبوت ما هي حقيقة الوجوب، يردد صاحب هذه النظرية بأن بعد الفراغ، لاحظوا يعني بعد الفراغ من كون الأمر يدل على الوجوب، فلا بد أن يكون حقيقة الوجوب هو طلب، لكن هل يكتفى بكونه طلب أم مع قيد؟ لا بد أن يكون مع قيد، لا يمكن أن يكون كافيا. لماذا؟ لأنه شامل للمستحب، فلا بد من إضافة قيد. ذلك القيد يتردد بين أمرين، بين احتمالين، إما أن يكون هو النهي عن الترك، وإما أن يكون هو عدم الترخيص في الترك. إذا قلنا بأنه هو النهي عن الترك لا يكون التعريف جامعا، عفوا لا يكون التعريف مانعا للمستحب، لأن المستحب أيضا هو طلب مع النهي، لكن مع النهي الترخيصي. فلا بد أن يكون حقيقة، أن تكون حقيقة الوجوب هي طلب فعلي مع عدم الترخيص في الترك، إذ لا يشترك مع الوجوب حكم جزءه عدم الترخيص بالترك. غاية ما يمكن شموله هو استحباب، والاستحباب فيه ترخيص الترك. فإذا في المقدمة الأولى تحصل أن حقيقة الوجوب هو طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك. المقدمة الثانية إثباتية، في مقام الإثبات أي من الأمرين أو الحالتين يحتاج إلى مؤونة زائدة، الوجوب أو الاستحباب؟ بعد افتراض أن الوجوب هو طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك، والاستحباب هو طلب الفعل مع الترخيص في الترك، بما أن الاستحباب فيه قيد وجودي والوجوب فيه قيد عدمي، وفي مقام البيان دائما هكذا يعبر صاحب النظرية، وفي مقام البيان دائما الذي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة هو الذي فيه قيد وجودي، ما فيه قيد وجودي يحتاج إلى بيان زائد، أما ما فيه قيد عدمي يكفي عدم البيان في استفادته وإثباته. وبما أن الوجوب قيده عدمي، فإذا لم يبين، إذا لم يتصدى الشارع لإثبات المؤونة الزائدة، لإثبات الجزء الزائد ببيان زائد، فمعناه أن الشارع يريد الوجوب، يريد ما فيه قيد عدمي، والذي فيه قيد عدمي هو الوجوب. هذا تقدم. المصنف لم يرتضي هذا البيان بالإطلاق، ويشكل عليه بأن لا نسلم المقدمة الثانية. المقدمة الثانية غير مسلمة، والتي هي لا نسلم أن القيد العدمي دائما لا يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، وأن القيد الوجودي دائما يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، هذا لا نسلمه، إذ ربما يكون ما فيه قيد عدمي هو الذي يحتاج إلى مؤونة بيان، والذي فيه قيد وجودي يكفيه عدم البيان. وسأتي سنذكر شاهد ومثال لذلك، لكن بعد أن نتمم جواب المصنف.
القضية عرفية
وهو ما يدعيه المصنف، وأن القضية عرفية بنظر العرف لا يرون القيد العدمي دائما لا يحتاج إلى بيان. فبالتالي نستقبل العرف شنو، وراح نجيب مثال على هذا ونجيب شاهد أيضا. المصنف يستشهد يقول لو كان الأمر كذلك كما تدعيه صاحب النظرية الأصفهاني لكان الوجوب والاستحباب من قبيل الأقل والأكثر، فإنك اعتمدت، المصنف خاطب الأصفهاني خاطب صاحب النظرية، فإنك اعتمدت في مقام الإثبات على الإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي لا يجري إلا في مورد الأقل والأكثر. الإطلاق المقامي دائما يجري في مورد الأقل والأكثر، وبما أن الوجوب والاستحباب لا يراه، وبما أن الوجوب والاستحباب لا يجري، الإطلاق المقامي لا يجري إلا في موارد الأقل، الدوران بين الأقل والأكثر، وبما أن العرف لا يرى الوجوب والاستحباب من الأقل والأكثر، وبما أن العرف لا يرى الوجوب والاستحباب من الأقل والأكثر، فلا مورد للإطلاق حينئذ للإطلاق المقامي. المستدل في المقدمة الثانية، لاحظوا وياي، في المقدمة الثانية المستدل اعتمد على ماذا في إثبات أن الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة هو الوجوب؟ على الإطلاق المقامي. شلون يعني على الإطلاق المقامي؟ يقول بأن المتكلم إذا بين مقدار طلب الفعل وسكت لم يتصدى لبيان زائد، سكت على مقدار طلب الفعل، طلب الفعل فقط. الأصفهاني ماذا قال؟ إذا الشارع طلب الفعل فقط وسكت عن الباقي نستفيد الوجوب، هذا هو إطلاق مقام. أما إذا أراد الاستحباب فعليه أن يضيف بيان زائد. فمعناه اعتمد على الإطلاق المقامي في استفادة الوجوب والاستحباب. إذا كان هناك أكثر من بيان، ماكو إطلاق مقامي، أكو تقييد أو حاصل التقييد ويستفاد الاستحباب. إذا ماكو بيان زائد يعني أكو إطلاق مقامي، بمعنى أن الشارع لم يتصدى لبيان شيء فهو لا يريده، إطلاق مقامي. هكذا تريد من مقدمتك الثانية أيها الأصفهاني، تريد منه إطلاق مقامي. وبما أن الإطلاق المقامي يجري في خصوص الأقل والأكثر، فأنت عليك أن تثبت أن الوجوب والاستحباب من قبيل الأقل والأكثر. ونحن نجد بالوجدان أن الوجوب والاستحباب ليس من قبيل الأقل والأكثر، وإنما هما فردان متباينان، الوجوب حقيقة والاستحباب حقيقة، كل منهما في قبال آخر بنحو التباين، لا بنحو الأقل والأكثر. واضح؟
بس الإطلاق
نعم؟
الإطلاق
ينصرف
أو يراد
بالأقل والأكثر. هو هذا لأنه ما يحتاج لا بيان زائد.
نعم، هو المصنف وصلها بس كل الإطلاق لأنه يساوي بين الأقل والأكثر. ليش؟ واحد الإطلاق لا يدل على الأقل،
يدل
مثلا على عدم
التقييد،
على كذا
كذا، هو عدم التقييد معنى شنو؟
دائما في الاقل
والاكثر. اقول شنو؟
وعندنا موارد غير الاقل والاكثر.
ويجري بين اطلاق مقامي؟
نعم.
مثلي؟
يعني هسه
ما يحضر التقييد. فبالتالي هسه مناقشه المصنف، اذا مناقشه على كلام المصنف فبثبتوا ودونوا. بل ف الشاهد الذي يأتي به المصنف يقول بأن العرف لا يرى الأقل الوجوبة والاستحباب بالقليل الأقل والأكثر. ويمكن أن يذكر كما ذكر بعض المثال لذلك. خلي بالك من شوية. إذا قال الشارع أكرم الفقير، أكرم الفقير، وتردد بين العادل والفاسق، العادل شنو حقيقته؟ المستقيم على جادة الشريعة المقدسة. الفاسق شنو حقيقته؟ غير المستقيم. فمن يعني خل عبر الول، العادل المسلم المستقيم على جادة الشريعة، والفاسق المسلم، ولا احنا كلامنا مو بالكافر، المسلم المستقيم على جادة غير المستقيم، المسلم غير المستقيم على جادة الشريعة المقدسة. فمن اللي بيقيد وجوده ومن اللي بيقيد عدمه؟ العادل بيقيد وجودي، والفاسق فيه قيد. على كلام صاحب النظرية الأصفهاني، أكرم الفقير يستفاد العادل فقط. ها؟ أو الفاسق فقط.
بالفاسق هو الأولى بالإكرام.
ها؟
والفاسق أولى بالإكرام.
لا أقول الآن إحنا وجدان. أكرم الفقير شنو يستفاد؟ كل منهما. مع أن صاحب النظرية شو يقول؟ يقول إذا لم يبين القيد أن الشارع يريد القيد الوجودي، إذا ما بين القيد الوجودي فإذا هو يريد صاحب القيد العدم. لم يقل أكرم الفقير المستقيم على جادة المسلم المستقيم على، ما قال هكذا. لم يذكر القيد الوجودي فإذا هو شريد القيد العدم. مستفدوا؟ لو كان المتكلم يريد العادل الذي هو حقيقته قيده وجوديا لقال أكرم الفقير المسلم المستقيم على جادة الشريعة. وبما أنه لم يقيد كلامه، لم يبين إرادة الحصة الوجودية، فإذا هو شريد الحصة العدمية، يعني يريد الفاسد. تلتزم أنت صاحب النظرية، هل تلتزم بأن أكرم الفقير يراد منه خصوص الفاسق؟ وإذا أردنا العادل خصوص العادل أو شمول العادل، فعلى الشارع أن يبين، أن يضيف قيد يدخل العادل. تلتزم هكذا؟ بعيد أن يلتزم. هذا نفس كلامك بأنه إذا قال صلي قلت إذا لم يبين إرادة القيد الوجودي وهو مع جواز الترخيص أو مع جواز الترك ليكون المراد هو الاستحباب، فإذا المراد هو الوجوب الذي هو شنو قيده؟ عدمي. الأصفهاني شنو قال؟ إذا قال الشارع صلي يعني مراد الوجوب. ليش مراد الوجوب؟ يقول لأن الوجوب قيده عدمي والاستحباب قيده وجودي. فإذا لم يضف في كلامه وبيانه ما يبين إرادة القيد الوجودي، فإذا هو يريد القيد العدمي. القيد العدمي من هو؟ الوجوب. فإذا هو يريد الوجوب إلا إذا كان يريد الاستحباب فعليه أن يضيف قيد. يقول له هذا مثال، نجيب مثال آخر نستقى العرف في وجدانك ارتكازك. أكرم الفقير إيش تفهم منها؟ هل عندنا بها حالتين؟ حالة عدمية وهي الفاسق، حالة وجودية وهي العادل. على كلامك إذا التزمنا به فأكرم الفقير لابد أن تكون مختصة بالفاسق، لأن الفاسق هو صاحب القيد العدمي، مع أن الارتكاز والعرف والوجدان يرفض ذلك. واضح؟ قال ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، اللي هي شنو المقدمة الثانية؟ أكو عبارة قلت لكم خلوا جواها خاض، ما نذكرها قبل التعطيل ولا سلام، لو مسح خط التعطيل.
لأن المميز بين
العدمية. لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا. يقولنا ما أسلم أنه دائما المميز العدمي لا يحتاج إلى بيان، والمميز الوجودي يحتاج إلى بيان. هذا إطلاق ذكره في المقدمة الثانية. ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أو لا يلحظ أمرا زائدا عرفا. هذا مثال شنو نقول؟ مثال العادل والفاسق بلحاظ الفقير. ولهذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر. واضح إن شاء الله؟ بل النسبة بين مفهومين متباينين. فهذا كلامك يجري لو كان اللي هو إطلاق المقام يجري فيما لو كان بينهما أقل وأكثر، فلا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق. واضح إن شاء الله؟ سؤال؟ ماكو؟ إذن على كلام المصنف تصوير الإطلاق من النحو الأول مو صحيح، تصوير الإطلاق من النحو الثاني مو صحيح. التصوير الثاني للإطلاق، أولاً عليكم السلام، كلامه في خصوص صيغة الأمر في التصوير الأول والثاني كلامنا وين كان؟ في الأمر مادة وصيغة. التصوير الثالث بلحاظ الصيغة فقط. ثانيا، صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، يعني للطلب بالمعنى الحرفي.
ليش يعني قيد بالصيغة قطع؟
هو الفكرة راح يطرحها جارية في هذه. فإذا نقطة أولى كلامه في خصوص الصيغة دون المادة. ثانيا، صيغة الأمر موضوع علما النسبة الإرسالية أو الطلب بالمعنى الحرفي. ثالثا، نقطة ثالثة، معنى النسبة الإرسالية، معنى النسبة الإرسالية سد أبواب الترخيص بالتأكيد، سد أبواب الترخيص بالتأكيد. طبعا وسد الأبواب تعني الوجوب، يعني الوجوب ثلاث خطوات مو وصلت خطوات. أي خطوة تحتاج إلى تعليل؟ الأولى والثانية ما يحتاج، لو يحتاجها ويا لهم. الثالثة تحتاج إلى توضيح. عود ليش يعني النسبة الإرسالية معناها سد أبواب الترخيص؟ عود ليش؟ يقول ها، لأن النسبة الإرسالية أراد الواضع لها أن تقوم مقام الإرسال التكويني. لأنها إرسال تشريعي، النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية أراد الواضع لها أن تقوم مقام شنو؟ الإرسال التكويني. لماذا؟ لأنها إرسال تشريعي. وبما أن الإرسال التكويني لا يكون إرسالا إلا مع توفر المقتضي، سميها تمامية المقتضي، إلا مع تمامية المقتضي وتوفر الشرط وارتفاع المانع. وفي الأمر نفس صدور الأمر الكاشف عن الملاك مقتضى تام، وقصد وإرادة المشرع ما اسمع ونفس صدور الأمر فالمقتضي تام وقصد وإرادة المشرع شرط وعدم الترخيص في الترك رفع للموانع رفع للمانع وإلا لم يكن مدلول الأمر وإلا لم يكن مدلول الأمر قائما مقام الإرسال التكويني. لطيف خوش خوش كلام مرتب من المصنف واضحة الفكرة؟
بس الترخيص مو شرط وليس بالإرادة
لا لا كيف؟ آسة عبرت هيجي أنت روح وطن هيجي قول هذا مقتضي بعض الشيء المهم كل أبواب مسدودة ما كفت منفذ بحيث تقول أنا أترك من هذا لأنه إحنا في الأمر التكويني إرسال إرسال يعني شنو إرسال؟ تكوينا شنو إرسال؟ يعني التحرك الخارجي الفعلي باتجاه شيء دفع دفع مو الأمر هو كوني الريدة يقوم مقام الدفع التكويني الأمر مكان الدفع التكويني مكان الدفع المصنف عبر إرسال خلنا نحسب الدفع أسهل أكو دفع تكويني وأكو دفع تشريعي الدفع التشريعي يراد به ماذا؟ أن يقوم مقام الدفع التكويني أو لا يشوف شيء أجنبي شري به المصنف يقول أنا أفتهم من كلمة الأمر يراد منه الدفع التشريعي الذي يقوم مقام الدفع يعني شخص بدل أن يدفع تكوينه حط إيده ظهرك ويدفعك لا يجيب أمر ويدفعك يدفعك بالأمر تشريعا في الأمر التكويني الدفع يكون دفعا متى؟ إذا تحققت علته التامة بحيث يكون في الخارج دافع ومتى يكون في الخارج دافع؟ إذا كانت العلة تامة مقتضى وشرط ومانع وارتفاع المانع هكذا في الدفع التشريعي لا بد أن يكون الدفع التشريعي تاما كي يكون قائما مقام الدفع التكويني ومتى يكون الدفع التشريعي تاما؟ لا بد أن يكون مقتضي ولا بد أن يكون شرط ولا بد أن المانع مرتفع شنو المراد من المانع مرتفع بحيث ماكو إذن بالترخيص هسه شو تصور المقتضي شو تصور الشرط شو تصور كيف مو مهم ما عندنا كلام بهذا بلا أشكال أن الأمر مشتمل على المقتضي والشرط لكن مع وجود مانع يصير مستحب مع عدم وجود المانع يصير وجود خب حتى يصير دفع تكوين قائم ونائب مناب ومقام الدفع التكويني لابد أن يكون شنو جميع احتمالات الترك منفية أبواب الترك مسدودة طب تعرف السر ما معنى أن يكون الدفع التشريعي مع سد كل احتمالات الترك ماكو احتمال أن تترك هذا حقيقة هو الوجود مو شيء آخر صار واضح؟ فإذا المشرع لاحظوا ياه فإذا المشرع ذكر أمرا من دون بيان وجود احتمال للترك وجواز للترك هذا يعني أن الأبواب جميعا مسدودة بعبارة أخرى إذا أكو دافع تكويني يلازمه عدم إمكان الثبات ما كل هذا دفع ثبات إلا أن شنو أدفع دفع خفيف فكل من أنا أجي أعبر عنه بتعبير تشريعي إذا أطلقت وما بينت التفاصيل أطلقت فقط أنه شنو أمر دفع ماذا يراد منه سد جميع الاحتمالات جميع أبواب التالي إذا أردت أنا المشرع إذا أردت فتح باب من أبواب الترك علي أن أبين إذا لم أبين فيراد سد جميع أبواب التاب وهو الوجوب. واضح؟ مو واضح؟ لا واضح لا مو واضح. ارتفع عنك أيضا. قال ثالثها، هاي ثالثها ما شنو؟ التصوير الثالث للإطلاق، أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحاسم، اللي هو بمعنى بعبارة أخرى النسبة الإرسالية. صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، على ما تقدم من أن صيغة الأمر لفظ حرفي، فيناسبه أن يكون موضوع علما لمعنى حرفي. ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب عدم الترك والاندفاع، منين هاي لما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام؟ لأنه أريد له أن يكون قائم مقام الدفع والإرسال التكويني. فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، يعني بين المعنى الموضوع له الذي أريد له أن يكون مقاما تكويني، تصور هذا يطابق شنو؟ المدلول الجدي الذي يريده المتكلم والمشرع. فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي ماذا تقتضي؟ أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. صار واضح إن شاء الله؟
تكوين
لين استفيد من العبارة المصنف؟ نعم، يعني العبارة المصنف صريحة ما ذكر، بس هي يعني أساسا
إشارة، يعني ما
ولا إشارة، هو ماكو داعي أصلا أذكرها. هاي إذا أذكرها بعيدة صحيح، لأنه هو أساسا التشريع، نظام التشريع كله لماذا وجد، لماذا جاء به حتى شنو؟ من البداية يعني ذكرنا من بداية دخول الأوامر قلنا بأن الطلب إما تكوين وإما تشريع. فالتشريع أساسا شنو؟ التكوين، الغرض من الطلب التكوين شنو؟ تحصيل الأغراض بالمباشرة. الغرض من الأوامر التشريعية شنو؟
تحصيل
أغراض بالواسطة. فهو كل منهما طلب، إلا أنه واحد تكوين واحد تشريعي. من الذي له الأصالة ومن الذي له تبعية، من اللي هو طلب حقيقتين والآخر تابع راح، من الطلب الحقيقي والثاني طلب تنزيلي أو يقوم مقامه. التكوين هو بالأصالة والتشريع يقوم مقامه. بعبارة أخرى، الذي يطلب شيئا تارة هو يتحرك، وأخرى يريد تحصيل الغرض لكن بدفع غيره، بتحريك غيره. فهو شو معناته يقوم بتحريك غيره؟ يعني يريد تحصيل نفس الغرض لكن بطريق آخر تشريع. فمعناته الطلب التشريعي يقوم مقام الطلب التكوين. هذه مو يعني مو مناسب أن يجي يذكرها المصنف في هيك مطلب، يعني صار عبر عنها بأنه من أوضح الواضحات. واضح إن شاء الله؟ ما يهمل السيد؟ لا أقول مسلمين بها سبقا على ذكر المصنف ما ذكر. الآن سلمت بها بأنه اعتمد على ما ذكر في أول البحث من أن الطلب تكوين وتشريعي، والتشريعي هو تابع للتكويني. خب في المقام المصنف حينما يأتي بهذا المطلب اعتمد على أن التشريعي بتبع التكوين، فصار مقبول أو غير مقبول. يعني أقصد تصوران واضح بس قد يكون فيه إشكال ما قبله ما أناقشه هذا بحث آخر. هو نفس المصنف عنده مناقشة الآن يشير إلى مناقشة وفي بحث خارج يشير إلى مناقشة أخرى. كتصور واضح أو لا؟ قال ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه فإن تم فهو وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالوضع. لاحظ إذا تذكرون كلام الآخون إيش قلنا؟
كون الأمر يدل على الوجوب.
آه هناك ما حد سأل قال تعال مولانا شو المصنف ما ناقشه ما قال أكو مناقشة للقول الأول قول الآخون هو ناقشة ما ناقشة فمن الآن جبت ناقشة من أي قلت المصنف ناقش هاي من هذا نفهم أن القول الأول لا يتم إذا تم أحد الأقوال الأخرى فإذا تمت القول السيد أخوي أو المرزنائيني أو تم الإطلاق بأحد تفسيراته هذا يعتبر قرينة تخالف الوضع لذلك المصنف في المقام بعد أن أبطل قول المرزنائي وسيد أخوي وأبطل التصويرين الأولين للإطلاق بقي التصوير الثالث للإطلاق يقول هذا الآن هو صار قبة بيضة القبان إن تم قلنا به وإذا ما تم بعد ما عنده كل احتمال ما عنده كل احتمال قرينة تخرجنا عن الوضع وبما أن الأمر يدل على الوجوب متفقين الأمر يدل على الوجوب فإذا كان يدل على الوجوب مع إبطال كل القرائن المحتملة فلا بد أن يكون دلالته على الوجوب بمن بالوضع لكن الكلام كل الكلام وين بعد أكو قرينة تامة لو ما أكو قرينة تامة هذا التفسير الثالث إذا تم صار هو قرين نقول له والله الأقوال السابقة يقول صحيح تصلح القرينة ولكن أبطلناها ثاني صارت ما تصلح بقى عنده بس الثالث خو الثالث ليش ما يتم شنو عندك الاحتمال بعدم التمامية يقول إما لأنه في خصوص النسبة الإرسالية أما إحنا كلامنا وين مادة وصيغة من هذه الجهة أو من جهات أخرى ما أريد أدخل في تفاصيل لأنه ذكرها في بعض الإشكالات أو هذا التفسير ناقشه في بحثه الخارج.
يعني
ما وضح
إن
السيد
يعني
واحد
خبر إنه السيد
مختار هكذا.
مو بضرورة.
الآن هو
في بيان
لا خب تعرفه. رأي
الأصولي.
لا منها من.
جاب القول الثالث.
أقول من يقول بالضرورة أن يذكر رأي الأصولي.
عادة.
أو بالعادة أهلا ما لأنه المطلب يعني إذا يريد يذكر رأيه يكون يذكر مناقشات أعمق من مستوى.
بس أنا يعني إذا أريد.
وين
اخذيه؟
الاخوه؟
الشيخ
الاخوه الاخوه
من
الاخوه
يعني
الاخوه من الصلاح قال اذا ما تم من الوجوه احد عين فهو تام الثالث لما تم؟
شلون؟
التصوير
الثالث للطاق
تام
لا مو تام؟ ما تام لانه واحد ما تام فاذا ما تم اصلا كان ما يذكره يقول
بان
الاقوال
لهذا نظره
مو تام ومو
يجيبه
بعدين يقول مو تام
ثبت اوكي ايش قال يقول عباره المصادفه شيء توهم او مو واضح شنو اللي يقول فإن تم فهو هو ليش متام؟
لا متام في الجابر
جابر أول تالي أكبر صور هذا التصوير يخليك بالصورة بالبينة يعني باشر أنت بتجي تقعد هو متوقع أنت تدرس حركة ثالثة وتجي تقعد قدامه بعد خارج ما يشرح لك أصل التصوير ينطلق لك من مناقشته وما بعد
هذا صحيح وما لو كان له عالم قال قبله وجابه
وما قال
ما تم هو يعني مو بدعاء
لا أكبر قال بها ولعل هذا التقريب أوجه ما من سابقيه فإن تم فهو ليش ما تم قلنا لأنه راح يزعم خصم للمدعى كلامنا في خصوص في 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 الأعم من المادة والصيغة هو تصويره فقط في الصيغة وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالواضع ثم ينتقل إلى مطلب آخر مهم وهو ثمرة النزاع بين الأقوال الثلاثة شو الفرق بين أن نقول بالوضع أو بالحكم العقلي أو بالإطلاق أكو ثمرة بين الأقوال أو لا يذكر مصنف ثمرتين طوليتين عمليتين فقهيتين يأتي الكلام فيه إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين
شيخنا المناقشة الأخرى يعني يذكرها بالبحث
بخارجي
يعني بالكم
لا بعد الدين شيخنا يعني أول مرة نفهمه هذا المقدار
واضح.
ليش نشوش يعني؟ ليش هذا المقدار خفيفه حيصل عنده واضح؟ مرات واضح يعني بطريقه تربويه علميه.